أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفارق السابع والأخير بين الحال والتمييز هو أن الحال تكون مؤكدة لعاملها، والتمييز لا يكون كذلك. والحاصل أن الحال عندهم تنقسم إلى قسمين، إلى حال مبينة وإلى حال مؤكدة، وذلك لأنه لا يخلو. إما أن يكون معنى الحال مستفادا مما قبلها، أو لا يكون مستفادا مما قبلها. فإن كان معناها غير مستفاد مما قبلها، بمعنى أن معنى الحال لم يكن ليظهر لولا أنه جيء بالحال، فهذه هي الحال المبينة، لأن معناها حينئذ يكون تأسيسيا، لأن ورود الحال حينئذ يؤسس إلى وجود معنى لم يكن حاصلا في الذهن قبل ورودها، ويقال لها إنها الحال المبينة، لأنها تفيد اتصاف صاحبها بصفة، وهذا الاتصاف لم يستفد قبل المجيء بذكر الحال. وهذا هو الغالب في الحال، بل هذه هي حقيقة الحال التي كنا نتحدث عنها. لأننا عندما نقول إن الفارق بين الحال والتمييز أن الحال تبين الهيئة، فحتى تكون الحال مبينة لابد أن يكون معناها تأسيسيا، إذ لو كان المعنى مستفادا من قبل لما صدق أنها مبينة حينئذ، وإلا كان ذلك من تحصيل الحاصل. والتبيين يستدعي أن يكون المعنى تأسيسيا، يعني أن يكون المعنى جديدا، أن يكون اللفظ بحيث يحدث معنى جديدا في الذهن لم يكن مستفادا من قبل. ولكن النحاة ذكروا أن للحال قسما آخر، وهو أن تكون حالا مؤكدا، بأن يكون المعنى الذي تفيده الحال مستفادا من العبارة قبلها، سواء كان هذا المعنى المستفاد في رتبة سابقة مستفادا من العامل، يعني من العامل في الحال من الفعل، أو كان مستفادا من صاحب الحال نفسه. ولذلك قالوا إن الحالة إما أن تؤكد عاملها أو أن تؤكد صاحب الحال. وبالجملة فالحال إن كان معناها تأسيسيا لم يكن مستفادا من العبارة قبلها، وإنما أفيد بلفظ الحال، فهي الحال المبينة. وإلا فإن كان معناها مستفادا مما قبلها فهي حال مؤكدة، وإذا كان معناها مستفادا من لفظ الفعل يقال لها إنها حال مؤكدة لعاملها، لأنها توجب حضور معنى في الذهن يكون هذا المعنى مستفادا بلفظ الفعل في رتبة سابقة. هذا في الحال. وأما في التمييز فقد ذهبوا إلى أن التمييز لا يكون معناه إلا تأسيسيا، بمعنى أنه لا يكون إلا مبينا، ولا يمكن أن يؤتى بالتمييز مؤكدا. والسبب في ذلك ما عرفنا من أن التمييز إنما يؤتى به على طريقة التفصيل بعد الإجمال، فلا بد أن يكون التمييز أو البيان حاصلا بلفظ المميز، إذ لو كان معنى التمييز حاصلا من الفعل قبله والفعل يتقدم على المميز للزم أن يؤتى بالمفصل قبل المجمل، لأن التمييز هو الذي به يحصل البيان بحسب الفرض، فهو ما به التفصيل. فلو كان معنى التمييز مستفادا من العامل الذي يرد ذكره قبل ذكر المميز لكان العامل حينئذ مبينا على حد التمييز، وحتى يكون معناه مستفادا مما قابل يجب أن يكون معنى التمييز حاصلا بنفسه في رتبة سابقة، فيلزم حينئذ أن يؤتى بما به التفصيل قبل ما به الإجمال، وهو ينافي الغرض من المجيء بالتمييز. ومن هنا منع أن تكون التمييز أن يكون التمييز إلا مبينا، منع أن يكون مؤكدا. ووجب فيه أن يكون مبينا. طيب، مثال الحال التي تكون مبينة كما في قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض، لا جبنا المثال الخاطئ، ولا تمشي في الأرض مرحا. ليش؟ لأن مرحا هذا الوصف لم يكن مستفادا من العبارة قبلها، لا في حيز العامل ولا في حيز صاحب الحال، فلولا لفظ الحال لما استفيد هذا المعنى، فهي تؤسس إلى معنى جديد لم يكن مستفادا من قبل، فهي حال مبينة. وأما الحال المؤكدة فقد مثلوا لها بجملة من الشواهد، منها قوله تعالى حكاية لحال موسى عليه السلام عندما نودي في الوادي المقدس فولى مدبرا ولم يعقب، تمام؟ قال فولى، هي أصلا ولى موسى مدبرا، ومدبرا هي الحال، إلا أن هذا المعنى مستفاد من العبارة السابقة، لأن التولي أو التولي يتضمن معنى الهروب، أو كما في قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لأن الإفساد ليس إلا عبارة عن نفس العثو، تمام؟ أو كما في قوله تعالى فتبسم ضاحكا، لأن الضحك أو مما ينبئ الابتسام عنه، فهو مستفاد من العبارة قبلها. هذا هو الذي ذكره النحاة، ولكن حقيقة بالتأمل نعرف أنه كما لا يجوز في التمييز أن يكون معناه تأكيديا، كذلك حق الحال أن لا يكون معناها تأكيديا، لأن الحالة أخذ في قوامها أن تكون مبينة للهيئة، وعندما يكون المعنى تأسيسيا أو تأكيديا لا يحصل بيان الهيئة، إذ تكون الهيئة مبينة من أول الأمر. بعبارة ثانية، من جملة الفوارق اللي من جملة موارد الاشتراك التي مرت بين التمييز وبين الحال أن كليهما رافع للإبهام، فكلاهما يفترض وجود إبهام في العبارة السابقة، غاية ما في الأمر أن الإبهام في أحدهما إنما هو إبهام في الذات والآخر إبهام في الهيئة يرفع إبهاما في هيئة الاسم. وإذا كان كل واحد منهما مبهما فحق الحال أن لا تكون إلا رافعة للإبهام، وإنما تكون كذلك إذا أفادت وصفا جديدا، أحدثت وصفا ومعنى جديدا في الذهن لم يكن مستفادا من قبل. وهذه الأمثلة التي جيء بها يمكن تخريجها على الحال المبين، لا تكون حالا ولكن يمكن تخريجها على وجه تكون فيه الحال مبينة. أما قوله تعالى فولى مدبرا ولم يعقب، والشاهد فولى مدبرا، أنا أصر دائما على أن أذكر ولم يعقب حتى يتضح المراد الآن. فالتولية وإن كانت تستبطن الهروب والإدبار هروب، إلا أنه ليس كل هروب يكون على نحو الإدبار. التفت، قد تكون مارا في طريق ما فتفاجأ بمخلوق مفترس، تمام، على قدر الفجأة التي تحصل عند الخائف تكون طبيعة تصرفه في الهرب. فمن الهارب، من أنواع الهرب، من يهرب وهو يحتفظ بنحو من التعقل، وهذا لم يستحكم الخوف عليه ولم يطلق عليه بنحو كامل. ومن مصادق الهرب أن تهرب وقد سلبت كل نحو من أنحاء التعقل. في بعض الأحيان قد ترى شيئا مخيفا فتهرب منه وأنت لا زلت تنظر إليه، فتهرب منه مقبلا لا مدبرا، يعني بترجع رجوع، أنت عم بتطلع فيه تحاول أن ترجع، وأنت تبقي لنحوك نحو، وأنت تبقي لنفسك نحو من أنحاء التعقل، تمام، يعني حتى لا زلت تتابع حال هذا الشيء المخيف وتنظر إليه وتترقب ماذا سوف يفعل لتتخذ إجراء مناسبا. هذا نحو من أنحاء الخوف ونحو من أنحاء الهرب. وقد يطبق عليك الخوف حتى يسلبك كل نحو من أنحاء التعقل، فلا تلتفت إلى شيء. يقال إن أحدا كان مارا من أمام أسد مثلا، تمام، وكان يحمل ثقلا في يديه لشدة خوفه، هو العقل ماذا يقول لك؟ ارمي ما في يدك فيصبح هربك أسرع، لشدة استحكام الخوف عليه هرب وهو يحمل هذا الشيء الذي بين يديه، ناسيا يعني سلب هذا النحو من التعقل لشدة خوفه. ولذلك قد يطبق عليك الخوف من كل وجه فيسلبك أي نحو من أنحاء التعقل، فتهرب وأنت لا تلتفت إلى ذلك الذي هربت منه، لأنك لا تريد أن تراقب حركاتي لتتصرف على أساسه. ولذلك فإن الهرب قد يكون من إقبال وقد يكون من إدبار. فالتولية صارت أعم من الإدبار، وصدق الأعام لا يستلزم صدق الأخص. ولذلك قوله تعالى فولى مدبرا إنما تدل على حصول الخوف والهروب، ولكنها لا توصف لنا نحو الخوف الحاصل وطريقة الهروب التي كانت على أساسه، فقال مدبرا. وعلى هذا فقد جيء بما هو أخص من مطلق التولية والهروب، والخاص عبارة عن العام وزيادة. ولذلك جاء في آخر الآية قال ولم يعقب، حتى كأنه لشدة خوفه لم يلتفت إلى الوراء ليرى ماذا يحصل بعد ذلك، لأنه عندما نودي، تمام، أو ألقي ما في يمينك فألقاها فإذا هي حية تسعى إلى آخره، فهذه الصدمة التي اعترت قلب موسى عليه السلام أوجبت التولية، ولم تكن تولية بنحو مطلق بل كانت على نحو الإدبار، ولم يكن مدبرا ثم يلتفت بل صلب كل نحو من أنحاء التعقل فلم يعقب، يعني لم يلتفت إلى الوراء. وبهذا تكون الحال حينئذ مؤسسة بهذا المعنى، ولكن يكون تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. هذا يأتي في البلاغة. تفضل.
هذا عن قبيل التفصيل بعد الإجمال.
نعم، هو تبيان للهيئة. هيئة الهروب كيف كانت؟ لا، ما التفت، ما هو إجمال. بمجرد أن تفترض أن هناك مبين فلا بد أن يكون هناك إبهام قبله في الرتبة السابقة، لكن الفارق فكلاهما عبارة عن رافع، هو رافع للإبهام، يعني كلاهما يؤتى به لبيان تفصيل فيما انبهم من الذوات، هذا في التمييز، ولمن بهم من الهيئات، هذا في الحال. الفارق بينهما أن التمييز كان حقه أن يسند إليه العامل من أول الأمر، لكن حول عن هذا القصد لغرض التفصيل بعد الإجمال. تمام، هذا هو الفارق. أما الحال لا، فهي على أساسها نسب الفعل إلى عامل، إلى معموله الحقيقي، ولكن هذه النسبة كان فيها نحو إبهام لجهة الهيئة، فتبين الهيئة فيما بعد. هذا في بالنسبة إلى قوله تعالى ولا مدبر. الآن سوف لا نقف على كل الأمثلة، تمام، ولكن منها مثلا تبسم ضاحكا. الآن الضحك والتبسم؟ لا، فتبسم ضاحكا. التبسم له أنحاء متعددة ومصادقه متعددة ومختلفة، فأشار إلى أن التبسم كان هو الدرجة، يعني كان في الحد الأعلى من مصادقه، في من أبرز مصادقه وهو قوله ضاحكا. وعلى هذا لا يكون ثمة حال مؤكدة، لأن التزام التأكيد في الحال ينافي حاليتها. ولذلك التفت، عجيب هو يعني طريقة النحات في طرح المسائل. ارجعوا إلى الألفية، ارجعوا إلى سائر الكتب النحوية، من أول بحث الحال إلى آخره يتحدثون الحال لا تكون الحال مبينة للهيئة. طب أخذوا في حد الحال أن تكون مبينة للهيئة، ثم بعد ذلك في آخر البحث، وكل البحث يكون منسجما مع كون الحال مبينة للهيئة. في آخر البحث قد يؤتى بالحال مؤكدة، ثم تطرح هذه الأمثلة. فلنا أن نتساءل حينئذ، وهذه إذا كانت داخلة تحت، إذا كانت الحال المؤكدة من مصادق الحال حقيقة، فلا بد أن تدرج في تعريف الحال، وإذا لم تكن منها فلا تكون حالا أصلا. وعلى كل حال، فالحال لا تكون إلا مؤسستان. كيف كان؟ طبعا قوله تعالى مثلا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هو العثو في الأرض ليس دائما يكون على طريقة بنحو الإفساد، قد يكون بطرق متعددة. على كل حال، التفصيل يأتي في محله. أما التمييز فقد عرفنا أنه لا يكون إلا مبينا. فإن قلت ولكن التمييز قد ورد مؤكدا في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فشهرا تمييز للعدد، تمام، 12، وهي تمييز مؤكدة لوضوح أنه لو قيل إن عدة الشهور عند الله 12 لعرفنا أن المراد من 12 هنا هي 12 شهرا. فلما كان معناها مستفادا مما قبلها بدليل فهمنا لمعنى الشهور قبل المجيء على ذكر لفظ التمييز، علم أن التمييز تكون مؤكدة. أجاب الماتن على ذلك بأن استفادة معنى التمييز هاهنا مما قبله إنما وقع لعارض، وهو سبق جملة أجنبية عن جملة التمييز والمميز عليه. ومرادنا من أن التمييز لا يكون مؤكدا هو أن التمييز لا يمكن أن يكون مستفادا، التفت، لا يمكن أن يكون معناه مستفادا من المميز الذي قبله ومن العامل في المميز الذي قبله. ولكن لو وقعت جملة التمييز في سياق جملة وفي سياق مطلب كبير مؤلف من عبارات كثيرة، وكان في أول العبارة ما ينبئ عن هذا التمييز، فهذا لا يخل بكونه مبينا. وبالجملة فالمراد من كون التمييز مبينا أنه يكون مبينا بالنسبة إلى المميز الذي قبله وبالنسبة إلى العامل الذي يعمل فيهما. ولكن لو اتفق أن وقعت هذه الجملة في سياق عام طويل وكان في أول الكلام ما يشير إلى هذا التمييز، فهذا لا ينافي كونه مبينا، وإن حصل هذا المعنى في رتبة سابقة بسبب سبق كلام عليه. وهنا في قوله تعالى التفت: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. التمييز المميز ها هنا مبهم في نفسه وهو 12، فما حق ما بعده أن يكون مبينا لا مؤكدا؟ وإنما حصل معنى التمييز بسبب سبق هذه العبارة: إن عدة الشهور عند الله. ولذلك قال فشهر، بالنسبة إلى مميزه هو بالنسبة إلى المميز هو مبين، وإن كان بالنسبة إلى غيره مؤكد. هذا نقرأ العبارة فيما بعد. وأما المبرد فقد ذهب إلى أن التمييز كالحال في أنها تكون مبينة وتكون مؤكدة، واستدل على ذلك بقول العرب: نعم الرجل رجلا مع
زيد،
زيد مخصوص بالمدح والمنكر. شوف، نعم الرجل رجلا زيد. طيب، نعم فعل ماضي، الرجل فاعل لنعمة، زيد هو المخصوص بالمدح والذم، يعني إما خبر لمبتدأ محذوف وإما مبتدأ لخبر محذوف، أو هو مبتدأ وخبره جملة نعمة الرجل. طيب، رجلا قد وقعت منصوبة وهي جامدة غير مشتقة، فلا وجه لها حينئذ إلا أن تكون. طبعا هو مش استشهد لها كلام العرب، هو مثل لها. تمام، ذهب المبرد إلى جواز كون التمييز مؤكدة واستشهد لها، يعني ذكر لها من الشواهد أن تقول نعم الرجل رجلا زيد، فرجلا حيث إنها نكرة والتمييز إنما يكون نكرة، وجامدة والتمييز إنما يكون جامدا، فليست حالا، إذن وجب أن تكون تمييزا لجمودها وتنكيرها. أجاب الماتن عليه، قال: هذا مردود بأن رجلا لو كانت تمييزا لم تنع أن تكون ها هنا، أن يكون المميز معرفة، لأن النكرة لا تميز المعرفة، إذ الفرض أن التمييز إنما يؤتى به لرفع الإبهام الحاصل في المميز قبله، فلا يعقل أن يكون المميز بعد ذلك معرفا والتمييز نكرا، لأن المبهمة لا يرفع إبهاما من غير فلما كان الرجل لما كان الرجل معرفا علم أن لا إبهام فيه، وإذ لم يكن فيه إبهام امتنع تمييزه، ولا سيما بالنكرة، ونحن نعلم أن التمييز لا يكون إلا نكرة. وحينئذ فالقياس امتناع هذه الجملة. ليش؟ لامتناع تمييز المعرفة بالنكرة. فإن قلت، شوف التدرج في العبارات التي ذكرها المات، فإن قلت ولكن التمييز يمكن أن تجيء نكرة رافعة لإبهام حاصل في المعرفة قبلها، وقد ورد ذلك في كلام العرب وهو قول الشاعر: تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زاد. شوف، نعم الزاد زاد أبيك زاد. نعم فعل ماضي، الزاد فاعلها، زاد أبيك هو المخصوص بالمدح والذم، يعني هي نفس العبارة السابقة ولكن هنا أخر المخصوص بالمدح وهنا قدم، يعني نعم الزاد زادا زاد أبيك. نعم الزاد زاد أبيك هذا هو المخصوص بالمدح والذم زادا. طيب، زادا نكرة وهي جامدة وقد وقعت تمييزا للزاد المعرف بالألف ولم، فقد وقعت النكرة تمييزا لمعرفة قبلها. أجاب الماتن على ذلك بأن زادا ليست من شواهد التمييز، ويمكن تخريج ذلك على أحد وجهين: الأول أن نجعلها مفعولا مطلقا لفعل محذوف من جنسه، والتقدير نعم الزاد زاد أبيك تزود زادا، هذا واحد. والاحتمال الثاني أن نجعلها مفعولا به لتزود في الشطر الأول، يعني تزود زادا، ولك أن تجعلها مفعولا به، ولكن إذا أردت إيقاع التزود على نفس الزاد، يعني إذا أردت من الزاد شو؟ إذا أردت من الزاد الشيء الذي يتزود. ولذلك قال: إما مفعول مطلق إن أريد به التزود. ليش؟ يعني إذا جعلتها مصدرا يعني تزود تزودا، هكذا حقها أن تكون، تمام؟ فالمراد حينئذ من الزاد ونفس التزود، نفس الحدث. وإما نجعلها مفعولا به إذا أردنا الشيء الذي يحصل به التزود ويقال للطعام إنه زاد، تمام؟ على
سؤالين مفصولين بثلاث جمل،
كيف؟ ما في مشكلة،
ليش في فاصل بينهم؟
ما في مشكلة، طالما تضبط معه. طيب، الآن فقط نحتاج إلى أن نكتب البيت: تزود
زاد أبيك،
مثل زاد أبيك
فينا،
شو فينا
فنعم الزاد زاد أبيك،
فنعم الزاد
زاد أبيك زاد
زاد أبيك زاد. التفتوا جيدا، نحن قلنا الماتن خرجها بأحد وجهين: الأول أن نجعل زادا مفعولا مطلقا لفعل محذوف، وحينئذ المراد تزود تزودا، وإنما يؤتى بالمفعول المطلق لتأكيد وقوع الفعل، أي تزود تزودا، وحينئذ فالمراد من الزاد هو المعنى الحدثي أي التزود، تمام. وإما أن نجعلها مفعولا به لأي شيء لتزود، والمراد تزود زادا، وحينئذ يراد من الزاد الشيء الذي يقع به يحصل به التزود، يعني الطعام الذي يتزود به. وحينئذ على تقدير كونها مفعولا به يصبح تقدير البيت: تزود زادا مثل زاد أبيك، فيصبح المفعول به منعوتا في التقدير لقوله مثل زاد أبيك. فمثل على تقدير كون زادا مفعولا به تكون نعتا، ثم قدمت هذه النعت، وحيث إن النعت لا تتقدم على منعوتها تحولت من نعت إلى حال، تمام؟ الحال يمكن أن تتقدم على صاحب الحال، بل على عاملها وعلى صاحب الحال، ولكن النعت لا تتقدم على منعوتها لأن كل التوابع لا تتقدم على متبوعها. طيب فالنعف لما أخر منعوتها عنها زالت عن نعتيتها وصارت حالا. ولذلك بين ذلك قال فمثل على هذا التقدير تنقلب حال. وأما على تقدير أن زاد المفعول مطلق لفعل محذوف فمثل هي المفعول به حينئذ. طيب نقرأ هذا المقدار. قال السابع أن الحالة تكون مؤكدة لعاملها نحو ولا مدبرة فتبسم ضاحكا ولا تعثوا في الأرض مفسدين وغيرها ولا يقع التمييز كذلك. فأما قولهم إن أو قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فشهرا مؤكد لما فهم من إن عدة الشهور ولكنه ليس مؤكدا للمميز. وأما بالنسبة إلى عامله وهو 12 فمبين. وأما ما اختاره المبرد من ومن وافقه من نعم الرجل رجلا زيد فمردود بأن النكرة لا تميز المعرفة. وأما قوله تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا فالصحيح أن زادا معمول لتزود إما مفعول مطلق. طبعا هو لم يجعلها مفعولا مطلقا لفعل محذوف قال مفعول مطلق لنفس الفعل الأول. طيب إما مفعول مطلق إن أريد به التزود أو مفعول به إن أريد به الشيء الذي يتزوده من أفعال البر. وعليهما يعني وعلى التقديرين فمثل نعت له تقدم فصار حالا. وأما قوله طبعا وقال جعلها على كلا التقديرين حتى عندما تجعلها مفعولا مطلقا لأنك إذا جعلتها مفعولا مطلقا للفعل تزود يعني تزود تزودا مثل زاد أبيك أو تزود طعاما مثل زاد أبيك فهي على التقديرين مفعول لتزود إما به وإما مطلق تمام. وحينئذ فمثل على كلا التقديرين كان حقه أن تكون نعتا فلما قدمت زالت عن نعتيتها وصارت حالا. طيب وأما قوله نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت رد التحية نطقا أو بإيمان. طيب نعم فقال ففتاة حال مؤكدة نعم الفتاة فتاة جيب. يعني في هذا البيت ولا يمكن أن نخرجها كما خرجنا البيت الأول لأنها لا وجود أصلا لفعل حتى نرجع النصب إليه. فتعين أن تكون مبينة فجعلها حالا حينئذ أو قال عفوا تعين أن تكون مؤكدة فجعلها حالا لإمكان أن تكون الحال مؤكدة عنده والحال لا تكون مؤكدة كما لا يكون التمييز كذلك. هذا تمام الكلام في ما يفترق به الحال عن التمييز.
أنا يمكن من الناظم كان يقول إنه التمييز قد يأتي مؤكدة شيء.
التمييز قد يأتي عند ابن الناظم لا أتذكر.
ذكر إنه في بيت استشهد فيه تغلبي من بيت فحل فحل فحل.
أراجع ما
لا. لا منطق.
لا أعرف نراجع. أراجع إن شاء الله على كل حال. بقي في في هذا المبحث مطلب في بيان أقسام الحال. والحاصل أن الحال يمكن أن تنقسم باعتبارات متعددة إلى جملة من الأقسام. فتنقسم باعتبار طبيعة الوصف أو باعتبار لزوم الوصف وعروضه إلى حال منتقلة وإلى حال لازمة. والحاصل أن الحال لما كانت وصفا لصاحب الحال في ظرف حصول العامل فهي تشعر دائما بأن اتصاف صاحب الحال بالحال مقيد بوقت حصول العامل حتى إنه بعد انقضاء العامل سوف ينقضي ذلك الوصف، لأن المقيد ينتفي عند انتفاء قيده. ففي قولنا جاء الرجل مسرعا، الإسراع وإن كان وصفا محمولا على الرجل، ولكنه إنما يحمل عليه في ظرف حصول المجيء، حتى كأنه عند انقطاع المجيء سوف ينقطع ذلك الوصف. فلما كانت الحال وصفا لصاحبها أو وصفا مقيدا لصاحبها بوقت حصول العامل، وكان العامل بحيث يزول وينقضي، فلا بد أن يكون الوصف حينئذ بحيث يزول وينقضي مع انقضاء الفعل. والصفة التي تزول وتنقضي لا يمكن أن تكون صفة لازمة ثابتة، وإنما تكون من الأوصاف المنتقلة. ولذلك قالوا إن حق الحال أن تكون من العوارض المفارقة، تمام؟ يعني من الأوصاف المنتقلة، ولكن قد يؤتى بالحال على خلاف القياس فيؤتى بها وصفا لازما. قال تنقسم الحال باعتبارات. الأول انقسامها باعتبار انتقال معناها، يعني باعتبار كونها وصفا زائلا ولزومه إلى قسمين، منتقلة وهو الغالب بل هو حق الحال أن تكون كذلك، وملازمة يعني وصفا ثابتا، وذلك واجب في ثلاث مسائل. لم يبين موارد الصفة المنتقلة لأنها الأصل، والشيء إذا جاء على وفق أصله لا يعلم، وإنما شرع في بيان الموارد التي تخرج فيها الحال عن أصله فيؤتى بها وصفا لازما لصاحبه. قال ذلك يجب في مسائل ثلاث. المسألة الأولى أن تكون الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق. التفت، الحال إن كانت مشتقة فلها دلالة على الوصف، على الحدث، على الوصف، وحينئذ فحق هذا الوصف الذي فيها أن يكون من العوارض المفارقة، واضح؟ تمام. وإن كانت جامدة ولكن أولت بالمشتق فهي في قوة المشتق، حينئذ في أن لها دلالة على الوصف، فحق الوصف فيها أن يكون منتقلا يعني من العوارض المفارقة، كما تقول أعطيتك يدا بيد، يدا ذا جامدة ولكنها مؤولة بالمشتق، إذا المراد شوف أعطيتك يدا بيد يعني أعطيتك مقبوضا، تمام؟ لا نسيئة مثلا، تمام. أو كما تقول مثلا شرحت لك الكتابة بابا بابا بابا، الأولى هي الحال، الثانية خلاف أغيب فيها عندهم هل هي توكيد أو غير ذلك. بابا بابا المراد شرحت لك الكتابة مرتبا، فهي مؤولة بالمشتق، وما يؤول بالمشتق وفي قوة المشتق. ولكن قد يؤتى بالحال جامدة لا تأول لها بالمشتق،
مثل مثال
هذا مالك ذهبا، تنحتون الجبال بيوتا، نحن هذه عربناها حال، نعم جيد، تنحتون الجبال بيوتا. خلينا بهذا مالك ذهبا بالأول. طيب قال هذه جامدة ولا تأول لها بالمشتق فيؤتى بالحال حينئذ لازم، ونقول نحن إن هذا ليس من موارد التخصيص بل هو من موارد التخصص، بمعنى أن هذه الحال لما كانت جامدة لا تأول لها بالمشتق فهي في الحقيقة لا دلالة لها على الوصف أساسا، فلا تصل النوبة إلى أن تكون من الأوصاف المنتقلة لأنها سوف تكون من باب السالب بانتفاء الموضوع، وحينئذ فتسميتها حينئذ بأنها وصف لازم أيضا على خلاف القياس. بعبارة ثانية إن الخلاف أو الترديد
بين كون الحال لازمة أو منتقلة، إنما هو ترديد بين الحال التي لها دلالة على الوصف، لأن الوصف هو العارض الذي يتصف بالثبوت والدوام تارة وبالزوال والمفارقة تارة أخرى. فإذا كانت الحال جامدة ولم يكن لها دلالة على ولم يكن لها تأول بالمشتق، فهي خالية من أي دلالة على الوصف، وحينئذ فيصدق أنها ليست حالا منتقلة ولكنها ليست حالا لازمة حينئذ. تمام؟ لأن الأقسام يمكن أن ترتفع جميعا في موضع ارتفاع المقصد. تمام؟ لأنه دائما النسبة بين الأقسام هي نسبة الملكة وعدمها بالنسبة إلى قابلية المقسم، يعني ترتفع في الموضع الذي لا يصح فيه أصل المقسم. على كل حال قال إحداها الجامدة، يعني نعم نحن نلتزم أن هذه المسألة هي من الموارد التي لا تكون الحال فيها منتقلة. ليش؟ لأنه لا دلالة لها حينئذ على الوصف. قال إحداها الجامدة غير المؤولة بالمشتق، نحو هذا مالك ذهبا وهذه جبتك خزا، بخلاف نحو بعته يدا بيد، لأن هذه تؤول بالمشتق فإنه بمعنى متقابضين. طبعا الخلاف يعني ابن هشام يرى أن الحال هو المجموع من يدا بيد. تمام؟ هذا المثال الذي أوقعه في القطر، وجاء الملائكة، جاء ربك والملائكة صفا صفا إذا تذكرون، هذا كان الخلاف. ثم قال إن الحال هو مجموع ما، لأن المراد وجاء ربك والملائكة مصطفين. نعم، والاستفاف لا يحصل من كلمة صف من كلمة واحدة، بل يحصل من تكرارهما وهكذا. إذا قلت بعتك يدا، هذا لا يعني لا يدل على التقارب، وإنما الدلالة على التقارب من مجموع تكرار الألفاظ. طيب، بخلاف إنه بمعنى متقابضين وهو وصف منتقل، وإنما لم يؤول في الأول، يعني لم يؤول في قولنا هذا مالك ذهب، لأنها مستعملة في معناها الوضعي، يعني لأن قولنا ذهب استعمل هذا اللفظ فيما وضع في المعنى الذي وضع لا، فليس فيه تجوز في الاستعمال. تمام؟ بعبارة ثانية استعملها في اللفظ في المعنى الذي وضع له وأراد ذلك المعنى الموضوع له، وهذا بخلاف يدا بيد، فهي استعملت فيما وضع له، ولكن الإرادة الجدية أو فقل الداعي إلى الاستعمال كان عبارة عن قصد التقابض. تمام؟ فهي استعملت فيما وضعت لها أيضا، ولا يوجد استعمال مجازي هنا. هذه مشكلة، أن هذا المطلب لم يكن متطورا على أيام النحاة. تمام؟ التجوز ليس في الاستعمال وإنما في الداعي. تمام؟ مثل ما قلنا لكم قديما، صيغة الأمر قالوا فقط، أو عفوا قالوا صيغة الأمر موضوعة لمعاني متعددة، منها التهديد مثلا أو التحدي. أقول لا، صيغة الأمر لا تستعمل إلا في الطلب، غاية ما في الأمر أن الداعي إلى الطلب قد يكون هو إرادة التحدي أو إرادة التهديد أو إرادة التعجيز إلى آخره. وهناك عندما تقول بعته يدا بيد، استعملت في المعنى الذي وضعت له، أنت أردت أن تحضر إلى ذيه معنى اليد في اليد. تمام؟ ولكن يحصل من هذه الهيئة التركيبية إفادة معنى التقابض، فهي استعملت في موضعت له أيضا، غاية ما في الأمر أن الداعي إلى هذا الاستعمال كان هو إيجاد هذا المعنى، فالتجوز ليس في الاستعمال.
بسم الله، هذا ما لك تحضر، نحن في درس مبارح فسرناها على أنها حال بدليل المعنى، أنه هو ذهب بحكم أنه معي.
لا، قلنا
يعني بحكم
قلنا لا يمكن التمييز
فيه، لا يمكن التمييز فيه ويكون حالا.
نعم عينا كونها حالا بامتناع كونها تمييزا.
ليش؟
قلنا لأنه كون هذا المال معرفا بكاف الخطاب فهو متعين، بالإضافة إلى أنه مشار إليه من قبل المتكلم المخاطب، فقد ارتفع فيه كل إبهام من حيث الذات، فلم يبقى معنى لأن نجعله تمييزا، فوجب كونه
حالا. ما فسرناها بالمعنى، تذكر قلنا بالمعنى معناها أنه أنا لما كانوا معي هالمصاري
هو اللي هي بالمشتق،
أنا المؤتمن.
نعم،
فهون مصاري بما أنه معي فإني ذهب.
نعم،
ولا أنا مش ذهب، لما أعطيتك إياهم فأدوا هالميزة.
نعم،
طب هذا
هذا يرجع الى ما تبنيناه من ان كل حال يجب ان تكون مبينه وان كل حال يجب ان تكون منتقله.
نعم
وهو نحن الى الان نشرح انه هل هذه حال منتقله او ليست حاله منتقله، يعني بناء على ما اشتهر عند النحاة هذه ليست من الحال المنتقله، يعني خلاف بيننا وبينهم خلاف مبنائي وليس خلافا بنائيا، يعني نحن نرفض هذا البيان ونذهب الى ان كل حال يجب ان تكون من الاوصاف المنتقله. تمام؟ اذا ورد ما ظاهره انه ليس بمنتقل يجب تاويله بما يكون منتقلا، يجب تخريج الكلام على خلاف مقتضى ظاهره حينئذ. نعم حتى يستقيم الفارق بين الحال حتى نلاحق المعنى. تمام؟ حتى نستقيم الفرق بين الاعراب والمعنى او بين الحال والتمييز. على كل حال طيب قال لانها مستعمله في معناها الوضع بخلافها في الثاني، يعني في قولك بعته يدا بيد فانت لم تستعملها في المعنى الوضعي. وكثير من الناس يتوهم ان الحال الجامده لا تكون الا مؤوله بالمشتق، هذا الوهم الذي نتوهمه نحن. تمام؟ وما نسبه فهو وهم في نفسه وليس كذلك. قال الثانيه يعني المساله الثانيه التي يؤتى فيها بالوصف لازما، المسألة الثانية التي يؤتى فيها بالحال وصفا لازما ما إذا كانت مؤكدة لعليها، وبيان ذلك حينئذ واضح لأن هذه الحال لما كانت مؤكدة لعاملها فهي عين عاملها في المعنى، فلا معنى لأن يتقيد حينئذ صاحب الحال بهذه الصفة في ظرف حصول الفعل، لأنه حينئذ كتقييد الشيء بنفسه، فحينئذ لا مانع من أن تكون من الأوصاف الثالثة. اكتبت بس إلى التعليل في المقام لأنه إذا كانت مؤكدة لعاملها فهي وعاملها في معنى واحد. طيب ونحن عادة إنما نقيد اتصاف صاحب الحال بالحال في ظرف حصول الفعل، فيلزم حينئذ أن تقيد اتصاف زيد بالصفة في ظرف حصول الصفة، وهذا لا معنى محصل له. تمام؟ وهذا عندنا واضح البطلان لأننا من أول الأمر منعنا أن تكون الصفة عام مؤكدة لعاملها، ولذلك يجب أن تكون من الصفات المنتقلة. تمام؟ قال المؤكد نحو ولا مدبرا، قال ومنه هو الحق مصدقا، لأن الحق لا يكون إلا مصدقا، والصواب أنه يكون مصدقا ومكذبا. جيد، هو معنى هنا في أنه يلتزم بأن هذه الصفة ليست مؤكدة وإنما هي منتقلة. الحق قد يكون مصدقا، ولكن مصدقا لمن؟ للمؤمن. وقد يكون مكذبا، ومكذبا لمن؟ لغيره وغيرهما. نعم إذا قيل هو الحق صادقا فهي مؤكدة، لأن الحق لا يكون إلا صادقا. الحمد لله أنه لم يقل ذلك، وإلا كان علنا الحال دائما مؤكدا. على كل حال المسألة الثالثة يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.